نبدأ هذه النشرة حيث استنفت صباح اليوم ضخ كميات من
بدوره أكد وكيل وزارة التربية والتعليم.
من المقرر أن يتوجه اليوم العشرات من رجال الأعمال.
ينضم إلي عبر الخط.
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية. جديد قراراتها والتعقيب عليها لتكون في قلب الحقيقة وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين. نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية.
النشرة الحكومية. بعد قليل.
من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة عبر الرأي الفلسطيني. 98 FM صوت المواطن للمسؤول. من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه. أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية صوت المواطن للمسؤول. 98 FM.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الحكومية من إذاعة الرأي الفلسطينية نحييكم ونستهلها بأبرز العناوين. إدانة رسمية وشعبية لقرار الاحتلال خصم مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب للسلطة. الصحة تحذر من استمرار نفاذ الأدوية خاصة التي تتعلق بمرضى السرطان والكلى وتدعو السلطة لإرسال حصص غزة من الدواء. جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة تدعو السلطة ومصر للتسهيل والتخفيف عن معتمري وحجاج قطاع غزة. من العناوين إلى التفاصيل. أدانت حكومة الوفاق موافقة الكنيسة الإسرائيلية على ما يسمى قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن هذا القانون بمثابة تشريع علني سافر لسرقة ونهب أموال شعبنا واستهداف لرموزنا الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم والتسلط والقهر الذي يمثله الاحتلال. وشدد على أن الحكومة لن تتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء الذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداء للشعب والوطن والإنسانية لأنهم واجهوا الاحتلال الإسرائيلي. من جهتها قالت وزارة الإعلام إن قرار الكنيسة اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية تمثل قرصنة وممارسة لإرهاب الدولة. وصادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيسة الإسرائيلية الأربعاء على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من فاتورة عائدات الضرائب الفلسطينية وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة. هيئة شؤون الأسرى بدورها عبرت عن رفضها للقرار الإسرائيلي باقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب مطالبة العالم بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق كافة فئات الشعب الفلسطيني. وحذرت الهيئة من إصرار الاحتلال على نيل الحقوق التي يكفلها القانون للشعب الفلسطيني. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
قرصنة جديدة تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى وذوي الشهداء بعدما صادقت الكنيسة الإسرائيلي بشكل نهائي على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء الفلسطينيين من فاتورة عائدات الضرائب الفلسطينية وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة، والتي تنص على خصم العائدات نهاية كل عام دون قيد أو شرط. رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع اعتبر القرار بمثابة تشريع علني سافر لسرقة ونهب أموال الشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة الإسراع لمحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الأسرى والشهداء.
أن نسارع أكثر محاكمة دولة الاحتلال على جرائمها، هي تتهم أسرانا بالإرهاب، وهي الدولة التي تنتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف في التعامل مع المعتقلين القابعين في السجون، تقتل الأسرى، تمارس التعذيب، تعتقل القاصرين، تقوم بالاعتقالات الإدارية التعسفية والكثير من المخلفات الجسيمة. علينا أن نلاحقها قضائيا ودوليا، وهذا أيضا جزء من الرد على ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية.
وأشار قراقع إلى أن الهدف من احتجاز هذه الأموال هو الضغط على القيادة الفلسطينية لتحقيق أهداف سياسية للتخلي عن مشروعية نضالها وحقها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
هذه سرقة بالفعل، هذه أموال الشعب الفلسطيني، تريد إسرائيل أن تستخدمها بعدة أهداف. أولا الضغط السياسي علينا من أجل التخلي عن مشروعية نضالنا وحقنا في مقاومة الاحتلال، وثانيا تريد أن تصف أو أن تريد أن يعني أن تصف كل نضال الشعب الفلسطيني بأنه نضال إجرامي ونضال إرهابي.
ورغم محاولات القرصنة والابتزاز، فالاحتلال الإسرائيلي قام على السلب والسرقة، بدءا من سرقة الأرض، وما يحدث هو استمرار في ترسيخ وشرعنة هذه السرقة دون أدنى اعتبار للتشريعات والقوانين الدولية.
إلى القدس المحتلة، حيث حذر رئيس مجلس إدارة الأوقاف الإسلامية في العاصمة المحتلة عبد العظيم سلهب من استمرار اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى المبارك، مشيرا إلى أن هذه الاقتحامات مات يقودها حاخامات. وأكد سلهب أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق الأقصى والمقدسيين ستؤدي لانفجار الأوضاع في القدس.
نحن نحذر بأن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد إسلامي، جزء من عقيدة 1.8 مليار مسلم يعيشون في هذا العالم، وأي مساس بالمسجد الأقصى المبارك لن تسلم منه لا المنطقة ولا مناطق أخرى في العالم. على العقلاء بأن يتعقلوا وأن يبتعدوا عن المسجد الأقصى المبارك، على إسرائيل أن يعني تتوقف عن هذه الممارسات الظالمة بحق المسلمين.
وأكد سلهب أن المقدسيين سيستمرون في الدفاع عن القدس والمقدسات، مشيدا بالصمود الذي يبديه المقدسيون والذي أفشل دوما مخططات الاحتلال.
يعني كلها أثبتت بأن أهل القدس لن يسلموا مسجدهم للاحتلال الإسرائيلي. أهل القدس ضحوا ويضحوا في سبيل المسجد الأقصى المبارك. في أي لحظة يشعر أهالي القدس بأن المسجد الأقصى المبارك في خطر يتنادوا، وهبت بوابات الإلكترونية في العام الماضي أقرب شاهد على هذا، وفيش قوة في الأرض تكسر إرادة جماهيرنا إن شاء الله.
وشدد سلهب على ضرورة أن تتكاتف الجهود من أجل دعم القدس والمرابطين، مشيدا بمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة المنعقد في العاصمة المغربية بالرباط دعما للقدس.
يتنادى العرب والمسلمون دائما للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وأن لا تترك الأردن وحيدة في موقفها. يجب أن تتضافر الجهود، المنظمات العربية بالجامعة الدول العربية، المنظمات الإسلامية، منظمة التعاون الإسلامي، لجنة القدس التي ترأسها المغرب، كل هذه جهود مباركة، وإن شاء الله يعني تؤدي إلى دعم قضية المسجد الأقصى المبارك ودعم المرابطين.
حذر مدير صيدلية الدم والأورام بمستشفى الرنتيسي للأطفال طلحة بعلوشة من نفاذ عقار المركب توبيورين، موضحا أن نفاذ العقار سيعرض الأطفال المرضى لخطر. وأوضح أن هذا العقار هو علاج كيميائي يعطى في صورة أقراص، منوها إلى أن العشرات من مرضى سرطان الدم من الأطفال يتلقون هذا العلاج على مدار مرحلة علاجية تمتد ل18 شهرا. من جهته قال مدير مشفى الرنتيس محمد أبو سلمية إن كثير من المرضى دخلوا في مرحلة الخطر الشديد.
الموضوع لخمس ست أيام أخرى أو شهر أو شهرين، يعني هذا ينذر بانتكاسة للمرض، ونبدأ من أول وجديد عند الطفل، ويعاني هذا الطفل وسيظل يعاني، وإذا كانت نسبة الشفاء 90% في هذه المرحلة ستكون بعد المرحلة لا سمح الله أصبحت انتكاسة ستصبح 30% نسبة الشفاء أو أدي للوفاة لا سمح الله. فنناشد الجميع صراحة، نناشد إخواننا يعني في جميع العالم، نناشد وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله أن نتقاسم جميعا نحن وإخواننا في الضفة الغربية حبة الدواء، كما أطفال الضفة يأخذ هذا العلاج يجب على أطفال غزة أن يأخذوا هذا العلاج. الصحة العالمية اليونيسيف يجب على الجميع أن يتدخل قبل لا سمح الله أن نفقد الطفل أو تصبح انتكاسات عند الأطفال، وهذا ما نتمناه جميعا يعني.
ودعا أبو سلمية السلطة وحكومة الوفاق إلى إرسال حصص غزة من الدواء ودعم القطاع الصحي.
يعني نحن نتواصل مع الجميع، نتواصل مع منظمات الصحة العالمية، منظمات حقوق الإنسان، مع الجميع، نتواصل مع الجميع، والكل يعني بمدى الحقيقة ومدى يعني بالأمس تم التواصل مع منظمة يعني في BCRF التي تقوم ببناء مستشفى الأورام عندنا في قسم الدم والأورام في قطاع غزة للأطفال، وطبعا هذه مؤسسة أمريكية تم التواصل معها ووعدوا إن شاء الله أنه يوفروا الدواء للعلاج، ولكن لحتى الآن صراحة لم نجد أي مسعف إلى في بشكل عاجل. يعني نحن نريد هذا الدواء بشكل عاجل للأطفال، يعني عندنا حوالي أطفال حتى الآن من 5 أو 6 أيام لم.
أكد مدير دائرة الشكاوى في وزارة الصحة دكتور عاطف محيسن أن الدائرة وبتوجيهات من مدير عام مكتب الوزير دكتور إياد أبو زاهر بدأت بتجديد صناديق الشكاوى في مستشفيات وعيادات وزارة الصحة وإضافة صناديق جديدة، وذلك في إطار جهودها لتشجيع المواطنين على التوجه باقتراحاتهم وشكاواهم للوزارة. وأشار دكتور محيسن أن موظفي الدائرة وزعوا الصناديق الجديدة على مستشفيات وعيادات منطقة الشمال، وسيستمر العمل ليشمل كل مرافق الوزارة في جميع المحافظات. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
في إطار جهودها لتشجيع المواطنين على التوجه باقتراحاتهم وشكواهم، بدأت وزارة الصحة في غزة بتجديد وزيادة عدد صناديق الشكاوى والمقترحات في مرافق الوزارة. وذكر مدير دائرة الشكاوى في وزارة الصحة الدكتور عاطف محيسن إن الخطوة جاءت بتوجيهات من مدير عام مكتب الوزير إياد أبو زاهر. موظفو الدائرة وزعوا الصناديق الجديدة على مستشفيات وعيادات منطقة الشمال، وسيستمر العمل ليشمل مرافق الوزارة في جميع المحافظات. ونوه محيسن إلى أن الصناديق التي أطلق عليها صناديق الشكاوى والاقتراحات أرفقت بلوحات إرشادية تتضمن تثقيف المواطنين بوحدة الشكاوى وكيفية توجيه الشكاوى والاقتراحات وتعريفهم بخدمة الخط المجاني 103 الذي خصصته الوزارة لاستقبال أي شكاوى واقتراح أو استفسار من قبل المواطنين على مدار الساعة. موظفة الدائرة نادية يوسف أكدت أن موظفي الدائرة يقومون بعمل زيارات دورية لكافة مرافق الوزارة لجمع الشكاوى والاقتراحات من الصناديق ليتم دراستها والرد عليها وعمل ما يلزم لمتابعتها. هذا وتبذل الدائرة كافة جهودها للوصول إلى جميع المواطنين واستقبال اقتراحاتهم ومعالجة أي عوائق أو مشاكل قد تعترضهم.
تتواصل فعالية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تواصل حملة توعية بعنوان عشانك ارحم حالك للحد من آفة المخدرات وآثارها على المجتمع الفلسطيني. وقال رئيس قسم الإعلام في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحمد الباشا إن عمل المكافحة لا يقتصر على ضبط تجار ومروجي المخدرات، وإنما يمتد لعلاج كامل للمدمنين، وذلك للحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
جهود كبيرة تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بغزة للقضاء على تجار ومروجي المخدرات، حيث تواصل المكافحة حملتها التوعوية تحت عنوان عشانك ارحم حالك للحد من تلك الآفة الخطيرة وآثارها على المجتمع الفلسطيني. رئيس قسم الإعلام في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحمد الباشا قال إن عمل المكافحة لا يقتصر على ضبط تجار ومروجي المخدرات، وإنما يمتد لعلاج كامل للمدمنين وكذلك الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني.
نحن في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المنبثقة عن جهاز الشرطة الفلسطينية، هدفنا الأول هو الحفاظ على مقدرات شعبنا الفلسطيني وحماية شبابه من الضياع. وظائف المكافحة عنا متعددة، لا تقتصر على محاربة عمليات العرض والطلب على المواد المخدرة ولا على ملاحقة ومتابعة المجرمين أينما كانوا وضرب بيد من حديد عليهم، بل يتعدى ذلك قيام حول حملات توعوية وإرشادية لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني. كذلك الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تساهم بعلاج المدمنين والمتعاطين لحين الشفاء التام واندماجهم في المجتمع.
وأوضح الباشا أن أكثر أنواع المخدرات انتشارا في العالم غير موجود في قطاع غزة، مثل الكوكايين والكودائين والهروين.
أخطر أنواع المخدرات في العالم غير موجودة في غزة، هروين مثل الكودائين مثل الكوكايين. هذه مخدرات خطيرة جدا جدا جدا، والإدمان عليها صعب والعلاج منها يعني شبه مستحيل وغالية الثمن. ونحن في غزة لا يوجد مثل هذه الأصناف. الأصناف اللي في غزة تقتصر على حبوب الأطرمال، تقتصر على الحشيش، تقتصر على حبوب السعادة، وهي بكميات شبه مسيطر عليها.
وحمل رئيس الإعلام في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاحتلال مسؤولية إدخال أصناف عديدة منها عبر العملاء والتجار الذين يجندهم لتلك المهام. حرب مستمرة بين رجال الأمن والقانون من جهة ومروجي المخدرات والسموم من جهة أخرى، مع تواصل صراع الأدمغة بينهما، ساهمت بتحقيق ضربات كبرى أدت لتراجع تهريب المخدرات للقطاع.
قال مدير عام الصحة والبيئة في بلدية غزة عبد الرحيم أبو القنبز أن الزيادة في تلوث مياه البحر ناتج عن تواصل انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميا، ما أدى إلى توقف جميع محطات المعالجة.
الكل يعلم أن قطاع غزة يمر بأزمة خانقة من ناحية مصادر الطاقة، الكهرباء يتم انقطاعها لمدة تصل إلى 20 ساعة يوميا، وهذا الوضع أدى إلى توقف كل المضخات الواقعة على امتداد قطاع غزة من العمل، وفي ظل عدم وجود سولار لتشغيل هذه المضخات اضطرت جميع البلديات الـ10 الواقع على امتداد شاطئ قطاع غزة ومنها بلدية غزة إلى ضخ مياه صرف صحي غير معالجة إلى شاطئ البحر، مما أدى إلى تلوثه.
وأكد أبو القنبز أن أكثر من 75% من شواطئ بحر قطاع غزة ملوثة ويمنع السباحة فيها، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن المصبات.
سلطة جودة البيئة والوزارات ذات العلاقة أشارت إلى أنه أكثر من 75% من شاطئ قطاع غزة ملوث وغير صالح للسباحة، ونحن ناشدنا الجميع بتوجيه رسائل إلى السكان للابتعاد عن المناطق الأكثر تلوثا وهي مناطق المصبات. مناطق المصبات بيكون فيها ارتفاع شديد في درجات التلوث وبالتالي بيأثر على صحة اللي هي المصطافين اللي بده يسبحوا.
وأشار إلى ضرورة اتباع المواطنين للإرشادات التي توضع عند شواطئ البحر والتي تحدد المناطق التي يمكن السباحة فيها.
وهناك اللي هي يافطات حديدية موجود فيها خطر السباحة في هذه الأماكن، لأنه بسبب خطر شديد على أي واحد بنزل في المية. والمناطق الأخرى يتم تحديدها حسب الحالة بالرايات، الراية السوداء ممنوع السباحة على الإطلاق، الراية الحمراء خطر السباحة يعني إيش تحت خطر شديد من ناحية الأمواج، والراية الصفراء بتكون اللي هي منطقة آمنة للسباحة.
كما حذر مدير عام الصحة والبيئة في بلدية غزة المواطنين من السباحة ليلا خشية تعريض حياتهم للخطر نتيجة عدم وجود منقذين في هذا الوقت.
ومن ضمن التعليمات يحظر ويمنع السباحة ليلا بعد 8 يكون هناك في خطر على المصطفين وقبل الساعة 8 صباحا. وللأسف أنه أغلب حالات الغرق اللي بتحصل بيكون قبل أو بعد دوام المنقذين، وعلى المواطنين التقيد بهذه الساعات من 8 صباحا حتى 8 مساء.
افتتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامج التدريب الصيفي لطلبة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في الجامعات المحلية. وأكد أسامة المدهون من الإدارة العامة للتنمية بالوزارة أن برنامج التدريب الصيفي المتخصص ينظم سنويا بالتعاون مع الجامعات المحلية بهدف صقل مهارات الطلبة النظرية بالجوانب العملية وتأهيل الطلبة لدخول سوق العمل. وأوضح المدهون أن التدريب سيستمر لمدة شهرين بواقع 5 ساعات تدريبية يوميا، مبينا أن قرابة 43 طالب وطالبة سيتمكنون من المشاركة في التدريب في مجال البرمجة والأنظمة والشبكات وأمن المعلومات. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مدير الإدارة العامة للتنمية في وزارة الاتصالات المهندس علي عكيلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
نعم باشمهندس، طبيعة هذا البرنامج التدريب الصيفي لطلبة الحاسوب وأهميته في سوق العمل.
طبعا عكفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنظيم برنامج تدريب صيفي بشكل سنوي. هذا البرنامج يستهدف طلبة الجامعات من خريجي كليات الهندسة وتقنيات المعلومات والآي تي بشكل عام، طبعا وهندسة الاتصالات. نهدف في هذا البرنامج إلى تدريب الطلبة الخريجين بهدف دمجهم في سوق العمل وإمدادهم بالمعونة الفنية اللازمة التي تساعدهم على اجتياز حياتهم العملية وجسر الهوة بين الواقع النظري الذي تلقوه في الجامعات وبين الواقع العملي الموجود في الوزارات والمؤسسات والجمعيات.
نعم، مثل هذه البرامج، يعني ما مدى احتياج طلبة تكنولوجيا المعلومات لمثل هذه البرامج أو تطوير مثل هذه البرامج؟
الآن هذا البرامج ذات أهمية كبيرة للطلبة لأنها تساعدهم في تحقيق الجانب العملي الذي تلقوه في الجامعات من ناحية نظرية. فمهم جدا لديهم أن يصقلوا مهاراتهم بشكل عملي ويشاهدوا ما تعلموه نظريا في الجامعات في واقع عملي وفي بيئة تدريبية محفزة تساعدهم على صقل مهاراتهم وعلى إطلاق إبداعاتهم حتى يكونوا جاهزين ومتسلحين للتقدم في سوق العمل بجاهزية أعلى وأفضل.
نعم، لكن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعكف على طرح مزيد من التدريبات لهؤلاء الطلبة غير البرنامج التدريب الصيفي، يعني خلال العام هل هناك برامج تدريبية أخرى تستهدف هؤلاء الطلبة؟
أعيد السؤال لو سمحت.
هل هناك برامج تدريبية أخرى تستهدف هؤلاء الطلبة، طلبة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات خلال السنة خلاف هذه التدريبات التي تلقونها في الصيف؟
طبعا على مدار العام طبعا نعقد برامج تدريبية أخرى، ولكن التدريب الصيفي يكون مكثف ويحتوي على أكثر من 90 ساعة تدريبية عملية.
نعم.
ولكن على مدار العام أبواب وزارة الاتصالات مشرعة ومفتوحة أمام الخريجين لتلقي التدريبات العملية بكافة أنواعها سواء التقنية أو الإدارية. فنحن نستقبل من الكليات كافة، من كليات الإدارة والمحاسبة والسكرتارية والآي تي ومجال الشبكات وأنظمة المعلومات. أبواب الوزارة مفتحة لتلقي التدريبات العملية على مدار العام لأبنائنا الطلبة.
نعم، شكرا جزيلا لك المهندس علي عكيلة مدير الإدارة العامة للتنمية في وزارة الاتصالات. دعت جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة رئيس السلطة محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعمل على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة في موسم الحج والعمرة وتخفيض الرسوم. وطلبت الجمعية خفض الرسوم التي فرضتها هيئة الموانئ المصرية على نقل الحجاج والمعتمرين من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة الدولي بقيمة 2000 وخمسة جنيه مصري للاتجاه الواحد وبقيمة 4010 جنيه مصري للاتجاهين. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عوض أبو مذكور رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم سيد عوض، يعني هل مطالبكم لاقت أذان صاغية فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات المتعلقة بموسم الحج والعمرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني عندما سمعنا من أكثر من شهر ونص أنه تمت مزايدة في جمهورية مصر العربية لدفع ما نقدرش نقول مبالغ وأموال يتم تحصيلها من الهيئة بسند غير قانوني، وهذا الشيء يعني بيدفع وزارة المواصلات المصرية. رأينا أنه هذا الأمر يعني غير منطقي، وخاصة أن رسوم الأفراد، الرسوم اللي تفرضها الحكومة المصرية إحنا بنحترمها وبنقرها زيها زي جميع المنافذ الموجودة في جمهورية مصر العربية، وهي 300 جنيه في الذهاب و300 جنيه في العودة. هذه أقرتها هذا العام، العام الماضي كانت 150 جنيه في الذهاب و150 في العودة. لكن أنه اليوم تنفرض رسوم جديدة، أو مش رسوم يعني مبالغ تحصل بدون سند قانوني لهيئة الموانئ، طب هي عندنا الأفراد بيسافروا يوم يوم وبتنقلهم حافلات من جانب المعمار رفح إلى جمهورية مصر العربية، ما بيخدوش أي مبالغ منهم. طب ليش 2005 جنيه هدول في الذهاب و2005 جنيه في العودة، وهي لا تتبع الرسوم الحكومية اللي بتفرضها جميع منافذ جمهورية مصر العربية؟ احنا في عنا أكثر من 12 منفذ في جمهورية مصر العربية لم تتقاضى مبالغ ذلك. احنا قبل 4-5 أعوام كانت تكون هناك مزايدات، وزارة النقل والمواصلات المصرية تقر رسوم معبر رفح، النقل من معبر رفح إلى مطار القاهرة كانت آخرها 180 جنيه، يدفع منها مزايدة من الناقل الحصري لهذا الأمر لهيئة الموانئ 10% 20%، هذا هم حرين فيه. لكن مدام قررت وزارة النقل والمواصلات المصرية رسوم نقل المعتمر أو الحاج من معبر رفح إلى مطار القاهرة ما في أن فيها إشكالية. لكن العام الماضي وهذا العام بدأت وزارة المواصلات المصرية ما تقرش هذه الرسوم، يعملوها مزايدة بين شركات، ويدخل في هذه المزايدة شركات فلسطينية لا يملكوا أي أتوبيس، بيأخذوا أتوبيسات من شركات مصرية وبيبدأوا يزودوا على بعضهم. أنا بدي أدفع للهيئة كذا، أنا بدي أدفع للهيئة كذا، لا مو 2005 جنيه. طيب ليه الذنب الحج أو المعتمر؟ طيب ليش ما بيتعامل الحج والمعتمر زي الأفراد العاديين اللي بيمرقوا من منافذ جمهورية مصر العربية؟
طيب سيد عوض، يعني هناك تصريحات كبير سيد عوض، هناك تصريحات من وكيل وزارة الأوقاف مؤخرا في الضفة أكد أنه نفى هذه المعلومات التي تحدث عن هذه الرسوم، يعني ما هي مصادركم أو مصدر المعلومة الأساسي الذي حصلتم عليه خاصة فيما يتعلق بهذه الرسوم المفروضة على المعتمرين والحجاج؟
هو ما احترامي لوكيل وزارة الأوقاف، كان هو صرح بأمر زي هذا، هو بيبقى فيه عنده يعني ما فيش عنده معلومة. هذه المزايدة تقريبا في شهر 5 أصدرت في جمهورية مصر العربية من خلال هيئة النقل، من مؤسسة النقل البرية والجافة، هذه مش وزارة، هيئة تتبع وزارة النقل والمواصلات. وإحنا لما علمنا بالكلام هذا بلغنا معالي وزير الأوقاف وبلغنا معالي وزير النقل والمواصلات الفلسطيني سميح طبيلة، وبدأوا هم يتحركوا من شهر. أنا كانت لي مكالمة مع معالي وزير الأوقاف ومعالي وزير نقل المواصلات أمس وتفهمنا هذا الأمر، قالوا إحنا قدمنا طلب للجانب المصري إنه يرفعوا هذه الأموال والضريبة عن الحج الفلسطيني والمعتمر، وهم بتحرك. الآن إحنا بناء على ذلك نزلنا لا يوجد رد حتى الآن في هذا الخصوص. وبعدين احنا الان اللي موقفنا عن تنزيل التسعيرة للحج الفلسطيني هذا العام، اللي هو التأخير في هذه الرسوم، هل حيرفعوها ولا حتظلها موجودة؟ فالان احنا بنعتبر هذول بدون وجه حق ستأخذ وحيدفعها الحج الفلسطيني. ف
فهذا امر لقيناه يعني ظلم كبير على علينا، وخاصه انه احنا لا نعترض على الرسوم اللي تفرضها الحكومه المصريه، لكن رسوم تفرض من هيئه النقل والمواصلات بسبب مزايدات بيتعاملوا فيها مع ناقلين من فلسطينيين، يعني هذا امر بصراحه يعني صعب كثير، ومبلغ كبير جدا، 2005 جنيه في الذهاب و2005 جنيه في العوده، غير الرسوم 300 جنيه اللي بيدفعوا الافراد، لان هذا حتكون عبء كبير تقريبا زي 230 دولار. طب هي تذكره الطياره قديش ثمنها من القاهره الى جده؟ بتوصل الكلام هذا. طيب هذا الشيء مرهق ومتعب، واحنا هيك الوضع الاقتصادي في غزه بسبب الحصار المفروض على قطاع غزه صعب جدا، يعني في ناس طلعت اسماء الحج مسجله اكثر من 5-6 سنين ومش قادره هذه الناس تدفع، بقول لك لا انا لسه بدي اكل واشرب في مطعم اولادي ابدا من ما اطلع الحج بسبب الظروف. طب احنا كمان اليوم نزيد عليهم كمان اعباء جديده، طب يعني الوضع ممكن الحج كمان يقول لك انا خلاص ما بديش الحج وبديش اطلع الحج. طب وليش؟ يعني احنا بدنا شيء قانوني بيفرض هالشيء. والله اذا كان الحكومه المصريه وزاره النقل والمواصلات المصريه بتفرض هذا الشيء على جميع المنافذ بالنسبه للاجانب، احنا جاهزين ندفع، ما في عندنا اي مشكله. لكن بس اذا هذه مخصصه بس لمعبر رفح فهذا امر صعب جدا، يعني لذلك احنا رفعنا مناشده للرئيس ابو مازن ورئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربي بان يتدخلوا ويرفعوا هذا العبء المالي الجديد على الحج على كاهل الحج الفلسطيني والمعتمر الفلسطيني. يعني هذا شيء متعب انهم يعني يعني شيء مش معقول، يعني مش قانوني احنا بنعتبره.
نعم، اشكرك جزيلا سيد عوض ابو مذكور رئيس جمعيه اصحاب شركات الحج والعمره. في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. إدانة رسمية وشعبية لقرار الاحتلال خصم مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب للسلطة. الصحة تحذر من استمرار نفاذ الأدوية خاصة التي تتعلق بمرضى السرطان والكلى وتدعو السلطة لإرسال حصص غزة من الدواء. جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة تدعو السلطة ومصر لتسهيل والتخفيف عن معتمري وحجاج قطاع غزة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.بي